Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina vel kasimi Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
حينما تفضل الأخوة قرأ كلمته التعريفية ميز الآية الشريفة بالإلقاء عن غيرها من الكلمات، يعني كان يقرأ كلمته بنسق ثم قرأ الآية الشريفة التي استشهد بها بطريقة أخرى رتلها، وهذا معنى أعجبني ولذلك يعني أحببت أن أعلق عليه، لأن نظم القرآن وكلام القرآن فعلا متميز عن أي كلام آخر للمخلوقين مهما كان صاحب هذا الكلام. أنا حتى في الكتب، هم بعض الكتب التي تطبع يعني في الأيام الأخيرة، وجدت عندهم هذه الملاحظة، يعني الكتاب تشوف الآيات القرآنية يميز خطها عن الخط الآخر للكتاب، يرسم الآيات بنفس الرسم القرآني الموجود بالمصحف لأي غرض هو الله أعلم، يمكن مثلا حتى يلفت نظرك إلى أن هاي آيات قرآنية ولا يجوز مس المصحف الشريف إلا وأنت على طهور، فحتى تكون على حذر أن هاي آيات قرآنية فلا تمسها إلا وأنت تكون متوضئ، يعني كذلك ألفاظ الجلالة، فيمكن تمييز هذه الآيات يكون لهذا المعنى. لكن هو هذا جيد، الالتفات إلى هذا جيد، لكن هو القرآن يعني تميزه أوسع من هذا، أوسع من هالخصيصة، هاي من خصائصه أنه نعم ما يجوز أن يمس إلا على طهور تعظيما وتشريفا لهذه الألفاظ القرآنية. وأيضا المعنى الآخر أنه فيه إشارة إلى أن كلام القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فهو متميز عن كلام المخلوقين. يروي مرحوم سيد قطب صاحب تفسير في ظلال القرآن، اللي أيضا دائما نوصي الشباب الرسالي الحركي الواعي أن يستفيد منه، يعني حقيقة فيه وإن كان هو ضخم، يعني مو كل أحد متاح إلى أن يقرأ، ثمان مجلدات كل مجلد 800 صفحة وأكثر أو أقل، يعني أكيد قراءته، لكن ممكن قراءة فصول منه مثلا أو بعض الآيات اللي فيها مطالب معينة ينفع في هذا الوعي الحركي الذي نحتاجه في زماننا، واستفاد منه كثير من العلماء. هاي الملاحظة سجلتها في كتاب شكوى القرآن. فيقول في إحدى سفراتي للولايات المتحدة من مصر تعلمون هو، وكان سفري بالباخرة، وصار يوم جمعة فصليت الجمعة بالمسافرين الموجودين على متن الباخرة، والمسافرون تدري من جنسيات مختلفة، رايحين الولايات المتحدة، بهم مسلمين وبهم غير مسلمين وبهم عرب وبهم غير عرب، أنواع وأشكال. فيقول أنا ألقي الخطبة بالموجودين المسلمين المصلين، وبقية الركاب يتفرجون علي، أنا يشوفون شنو هالظاهرة هاي اللي ما شايفيها مثلا. ومن بين الجالسين سيدة يوغسلافية، يقول رأيتها متأثرة جدا بما أقول، رغم أنها لا تفهم العربية ولا تحسن ولا تعلم ماذا أقول، لكن وجدتها متأثرة بكلامي. فلما انتهينا من الخطبة وكذا، جاءت هذه السيدة وعبرت عن تأثرها بهذا الكلام الذي رغم تقول ما أفهمه، بس أحس شيء وجداني أتعاطف مع هذا الكلام رغم أني ما أفهم معناه. بس تقول له سيد قطب الغريب أني وجدت ضمن كلامك فكلمات كنت تقرأها أنا لا أفهمها، بس أحس هاي أكثر تعلق بيها وارتباطي بيها وانفعالي معها، ما أعرف هاي ليش. سيد قطب يقول يا ما تعرف ليش، بس أنا أعرف ليش، هاي تشير إلى الآيات القرآنية اللي كنت أضمنها بالخطبة، لا تفهم العربية ولا تعلم ماذا يقول، ومع ذلك تفاعلها مع الآيات القرآنية كان متميزا عن غيرها من هذا. لمن فطرته سليمة ولمن وجدانه بدرجة من الدرجات به شيء من النظافة خلينا نسميه يتأثر حتى وإن لم يسمع. فهذا الذي نسمع أحيانا من بعض المشككين باسم الحداثة وهالأفكار الجديدة التي أتت ويشكك بالقرآن، وأنه مثلا من قال أن القرآن كتاب منزل من الله تبارك وتعالى، بل كي هو من صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من مثلا من فجهات أخرى، ولو الإشكال مو جديد، هو الإشكال من يوم صدر الإسلام موجود، القرآن يسجل. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أنتم إنما يعلمه بشر، من الذي يعلم؟ يقولون هذا راهب نصراني من الروم هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن. وهذا رومي لا يحسن العربية، كيف يأتي بمثل هذا الكلام؟ فهو الإشكال قديم، فسدهم يلفون يدورون يرجعون إلى نفس سوالفهم القديمة. فأسمع بعض المشككين اليوم الذي يقول أنه القرآن، من قال كتاب سماوي؟ مدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي ألقاه إليه، هذا لأنه طبع على قلبه وطبع على عقله، وإلا هي لاحظ امرأة يوغسلافية لا تحسن العربية، ومع ذلك لأن عندها فطرة سليمة بدرجة من الدرجات رأسا ميزت هذا الكلام ليس كمثله شيء وتفاعلت مع هذه الكلمات. وشخص يأتي المفروض أنه عربي مسلم ويفهم هذه ويشكك ويقول من قال؟ فهذه دعوات ضالة، ويراد لها على كل أصحابها. ماذا يستهدفون؟ هل يريدون منها خالف تعرف أمثالها؟ لسنا نحن بصددهم، لكن أريد أقول هذا التميز للقرآن الكريم وهذا التمييز للقرآن الكريم في كلامنا، هذا شيء يستحقه القرآن الكريم، فلا بد فعلا أن نعطيه كلام الله تعالى المكان الخاص به، وأن نواظب ونلتزم بالقرآن الكريم مهما تكن من وصايا نوصيكم بها، لكن يقف على رأسها هو أن تهتموا بالقرآن الكريم، لا تفارقوا القرآن، كل يوم ذا دقائق تعطون من وقتكم للقرآن الكريم، وأوقاتكم كثيرة فيها ساعة تقدرون. لا أحد يقول يعتذر بمشاغل أي شيء، إن كان مشغول بدراسة أو بعمل أو أي شيء آخر، ما يعيقك عن 5 دقائق أو 10 دقائق تقرأ قرآن باليوم مثلا، تخلص بها ربع جزء نصف جزء، وكل ما أكثر طبعا أفضل. ودائما أيضا نوصي أن يكون معك، خصوصا مثلكم شباب في مقتبل العمر، أن يكون معك تفسير بسيط لمفردات القرآن، تفاسير أكو تفاسير مختصر يعني كلمة معناها، دائما نشير لذلك، لكن أيضا أنا ما أكتفي بالإشارة الواحدة والاثنين والعشرة، دائما نذكر بها، لأنه هذا زادكم، هذا زادكم لكل حياتكم الدنيا والآخرة. إذا أردتم السعادة، هو سعادتكم في أن تلازموا القرآن، قرآن الكريم لازم استفيدوا منه، يحيي حياتكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا القرآن فيه حياة لكم، حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، فاعطوا هذا التميز للقرآن في حياتكم، يعني هو في ذاته مميز القرآن. تفسير احنا دائما هم نوفر يعني نسخ هنا، هذا تفسير شبان مثلا أو تفاسير أخرى اللي مختصرة يعني صفحة وحولها شرحها، حتى لا يتعبك بأنه ستقول أنا وين إلي وقت وين أعرف أعود أروح أراجع تفاسير حتى أفهم الآيات، لا من طالبك بها، هذا كثير عليك. هو نفس المصحف تقرأ به المصحف، أكو مصحف آخر مطبوع حول كل صفحة من المصحف شرحها حولها، أنت وتقرأ بالصفحة شرح أقبالها، لا ما بي تعب ولا تراجع مصادر ولا تقول أنا وين ألقى تفاسير وأسمع وحتى أفتهم التفاسير، هذا التفسير مختصر كل صفحة حولها تفسيرها، فأي معنى تستوضحها أو تشوف شنو المراد منه أقبالها تفسير، ما بي أي مؤونة عليك. هم انت تتلو القرآن وهم تشوف تفسيره حوله. كل بيت كون بيه، اذا مو كل فرد يعني. انا ما شاء الله بالبيت يمكن اقول لك عندي 20 نسخة مصحف، 30 نسخة مصحف، مو واحدة ولا اثنين، كل واحد من افراد العائلة فدي 3 مصاحف عاد. لكن القرآن ما ينشبع منه، ونختم مرة بهذا ونختم بهذا ونختم بهذا القرآن، وارجع اختم بهذا واختم بهذا واختم بهذا. بيت كون يكون مليء، مو كل فرد إلى نسخة، لا، كل فرد إلى كم نسخة من المصحف الشريف. وهذا التفسير هم المختصر موجود بالمكتبات أيضا، ومتاح بثمن زهيد لا يكلفكم كثيرا، تفسير شبر مثل وأمثال من التفاسير المختصرة. فالقرآن الكريم اجعلوا له أهمية متميزة في حياتكم، لأن فيه سعادتكم وفيه حياتكم، خصوصا أنتم شباب في مقتبل العمر، فيساعدكم على صناعة مستقبلكم في جميع الاتجاهات. القرآن له دور كبير، يمكن ذكرت يعني في مذكرات حياتي قلت أن القرآن الكريم كان هو المؤثر الأكبر في صناعة مستقبلي حينما كنت بعمركم، يعني في بداية العشرينات من عمري، وتفرغت في البيت بعد إنهاء الدراسة بالكلية، كان زادي القرآن الكريم. القرآن الكريم كان مع طبعا الأمور الضرورية الأخرى، فكنت أكثر من القرآن الكريم سنين طويلة، والحمد لله ساهم القرآن الكريم في أن يصنع مستقبلي، اللي إذا كان مستقبل جيد، إذا كان مستقبلي هذا الذي أنا فيه جيد، فهو من صناعة القرآن الكريم ومن بركات القرآن الكريم. وأنتم شباب في مقتبل العمر وفتيان، فاهتموا بالقرآن الكريم وأعطوا له هذه الحالة المتميزة في حياتكم، وستجدون بركات كثيرة على جميع الأصعدة، حتى في دراستك الأكاديمية هم تجد بركات القرآن عليك، في عملك تجد بركات القرآن، في سعادتك واطمئنانك، في علاقاتك مع الآخرين، في كل حياتك تجد بركات القرآن. فهذه وصية اهتموا بها، والله تعالى إن شاء الله يوفقكم لذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.